اللهم صل على محمد وآله. كنا بصدد الاستدلال على قول السيد الخوئي قدس الله نفسه، وافقه على ذلك سيد الشهيد صدر الأول والشيخ الفياض من المعاصرين، وهو أنه إذا رؤي الهلال في أي بلد فهو يكفي لثبوت الشهر في كل بلاد الأخرى حتى لو كانت غير متحدة بالأفق، ونعلم بأن الهلال غير قابل للرؤية في بلدنا، ما دام رؤية في بلد آخر هذا يكفي. الوجه الأول كان للاستدلال تتذكرون هو دليل الطبيعي التكويني، لأن ولادة الهلال أي خروجه من المحاق ومن تحت الشعاع ظاهرة كونية واحدة لكل، ما لها علاقة بسكان الأرض وبلدان الأرض حتى نقول هذا يرى وهذا لا يرى. المسألة ظاهرة كونية، الشمس وقمر يخرج من خط الاقتران القمر فيولد الهلال، فما معنى هذا يرى وهذا يرى؟ إذا صارت هذه الظاهرة الكونية بدأ الشهر الجديد، وهذا رددنا عليه طبعا بأن قلنا هذا في نفسه صحيح، لكن هذا غاية ما يدل على بداية الشهر التكويني الشهر الطبيعي، أما الشهر الشرعي فهو يبدأ برؤية الهلال، ورؤية الهلال هي مسألة نسبية تتفاوت البلدان فيما بينها، بلد يرى وبلد لا يرى. فالظاهرة الكونية تفضلت بها ظاهرة واحدة صح لا علاقة للبشر بها، لكن لا يبدأ بها الشهر، الشهر يبدأ بالرؤية، صوموا للرؤية وأفطروا للرؤية، والرؤية التي يبدأ بها اليوم محل كلامنا الشهر الشرعي وليس الشهر التكويني. فالشهر الشرعي إذن يتوقف على الرؤية وقابلية الرؤية، وهذه مسألة نسبية تختلف بها البلدان، فتارة بلدان ترى وبلدان أخرى لا ترى. فهذا الدليل الأول ملخصه التكويني إذن لم يكن تاما وهو اعتنده السيد الخوئي قدس سره. فالصحيح إذن من الاستدلال على هذا القول للأدلة الشرعية والروايات، ولذلك السيد الشهيد الصدر أول في الفتاوى الواضحة يقول لم يعتمد الدليل التكوين، وطبعا هو ليس كتابا استدلاليا حتى، لكن واضح من هالكلمة قال أن الأدلة الشرعية دلت، فمعنى إذن ولا يعتمد الدليل التكويني وإنما يعتمد الدليل الشرعي. هذا ما ذكره في الفتاوى الواضح، قال الأدلة الشرعية دلت على كفاية رؤية الهلال في أي بلد لثبوته في البلدان الأخرى. ما هي هذه الأدلة الشرعية؟ هو ليس كتابا استدلاليا مفصلا حتى يدخل فيها. ما هي هذه الروايات؟ الروايات على طوائف والروايات بألسنة متعددة، لذلك نحن وزعنا هذه الروايات على عدة وجوه. الوجه الثاني بحسب لأن الوجه الأول كان الدليل التكويني، الوجه الثاني وهي تقدر تعتبرها الطائفة الأولى من الروايات وهي روايات البينة اللي ملخصها على أن الإمام يقول عليه السلام أنه إذا جاءك بينة شهادة عادلين على أنهما رأي الهلال فيثبت في حقك. فنقول بينة هنا لأحد مطلقة، لم يقل أن هذه البينة تأتيك من بلد قريب أو من بلد بعيد، بلد متحد معك بالأفق أو غير متحد بالأفق لم تذكر. فنتمسك بإطلاق هذه الروايات، ثم ذكرنا المناقشات على هذا، لأن المشهور اعترض على مثل هذا الاستدلال وقال أن هذه الروايات ليست في مقام البيان من هذه الجهة، وإنما هي في مقام البيان من جهة حجية البينة، وأنه البينة إذا قامت على الرؤية هذا يكفي لدخول الشهر الجديد. فإذن ليست بصدد البيان من جهة أن هل البلد قريب أو بعيد وهل يكفي فيه أن يكون متحد أو غير متحد، ليست في مقام البيان. ومن شروط انعقاد الإطلاق أن يكون المتكلم في مقام البيان، فهذه المجموعة من الروايات ليست في مقام البيان من هذه الجهة وإنما من جهة حجية البينة. هكذا رد المشهور، وطبعا حاولنا الدفاع، ردينا على المشهور بكلام لا مجرد نعيد الخلاصة باعتبار تعطيل أسبوع وأسبوعين بالتأكيد يحتاج إلى استذكار واستدعاء للمعلومات حتى نجمعها إن شاء الله وننطلق منها. هكذا صحيح، فلذلك لا نرغب بالتعطيلات لكنها تفرض علينا أحيانا الحمد لله. فهذا أيضا الوجه الثاني، وهو أيضا نوقش ورددنا النقاش وهذا انتهينا منه. الوجه الثالث هي الرئيسي، الوجه الثالث هي الروايات الرئيسية التي استدل بها أصحاب هذا القول، وهي مجموعة من الصحاح والمعتبرات التي ذكرناها، وكان على رأسها صحيحة هشام الحكم، معتبرة عبد الرحمن بن أبي عبد الله، صحيحة أبي بصير، اللي مثلا صحيحة هشام عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال في من صام 29 قال عليه السلام إن كانت له بينة عادلة على أهل مصر أطلق أهل مصر مطلقا، لن نذكر هذا المصر قريب أو بعيد، أنهم صاموا 30 على رؤيته قضى يوما. أنت ما رأيت الهلال هلال رمضان في يوم الشك ليلة الشك فصمت باليوم التالي، لكنه بعد نهاية 29 أو بلغك أن بين عادل قد صاموا 30 وأنهم بدأوا رمضان قبلكم بيوم، أي أهل مصر، لاحظ أهل مصر، يقول عليك أن تقضي يوم، يعني تقضي يوما، يعني أنه وجب علي أن أصوم قبل بيوم، معنى أن الرؤية في ذولا عند ذلك الأهل مصر كانت حجة علي، لكن صعوبة المواصلات والاتصالات يومئذ ما استطعت أن أدري، لكن دريت بعدين ورا شهر رمضان. فنتمسك بإطلاق أهل مصر، وهكذا الروايات الأخرى مثل معتبرة عبد الرحمن بن أبي عبد الله، سماها سيد الخوي معتبر، وإلا فيها القاسم ابن محمد الجوهري وهو مجهول، لكن سيد الخوي وثقه لوروده في كامل الزيارات، كما أن بعض من حضرنا بحثه الشريف وثقه باعتبار رواية ابن أبي عمير عنه، وإحنا كلا المبنيين لا نعتمدهما كما تعلمون، فهذا معتبر يعني عند سيد الخوي. أيضا قرأناه، سألت أبا عبد الله عليه السلام عن هلال شهر رمضان يغم علينا ويلتبس علينا في 29 من شعبان ليلة 30 ليلة الشك ما شفنا، قال لا تصوم إلا أن ترى، ما شفت خلاص، هذا 30 من شعبان ما دخل شهر رمضان، فإن شهد أهل بلد آخر أنهم رأوه قبل بيوم يقول فقضه، يعني قضه يعني حج علي رؤيته وثبت الشهر في حقي، لكني لم أره معذور ما وصل الخبر في حينه، عليك القضاء. وكما ترى أهل بلد آخر، ماذا يريد يعبر الإمام بإطلاق أكثر من هذه التعابير؟ بلد آخر، لا قال قريب ولا قال بعيد، ما اشترط اتحاد أفق وعدم اشتراط. وهكذا إذن مثل صحيحة إسحاق بن عمار بنفس اللسان، صحيحة أبي بصير سيد الخوي قال هي أصرح وأوضح من الجميع، سئل عن اليوم الذي يقضى من شهر رمضان أن مرات شهر رمضان 29 يوم نقضي، قال لا تقضي إلا أن يثبت شاهدان عدلان من جميع أهل الصلاة، تصريح بالعموم، ليس سواء كانوا هؤلاء مشتركين معك بالأفق أو غير مشتركين، من جميع أهل الصلاة متى كان رأس الشهر. وقال أيضا في رواية أخرى لا تصم ذلك اليوم الذي يقضى إلا أن يقضي أهل الأمصار، أكو عموم أصرح من هذا بعد وإطلاق أصرح من هذا، فإن فعلوا فصمه. إذن هذا هو الدليل الرئيسي والمجموعة الرئيسية من الروايات التي استدل بها سيد الخوئي وطبعا من وافق على هذا الرأي، وقلنا في تاريخ المسألة أول من تبنى هذا القول صريحا الفيض الكاشاني في الوافي، ومن المعاصرين كما رأينا سيد الخوئي وسيد الشيخ الصدر الأول وشيخ الفيض. إذن هذه الروايات، فرجعنا إلى المشهور، قلنا يا أيها المشهور تعال خلنا نسوي قاعدة هنا، مو قاعدة عشائرية، لا قاعدة علمية، تعال أكو أصرح من هذه الروايات بعد، وأكو عموم أكثر من هذا، فمن جبت لنا هذا القيد مالتك أنه لازم يكون متحد معه بالأفق، يا الله يثبت الهلال، فإذا كان مختلف بالأفق لا يثبت الهلال، هذا من جبت هذا التقييد أمام هذه الصراحة في العموم وهذا الإطلاق وروايات صريحة معتبرة؟ والمشهور تدري أمامنا عباقرة وأساطين أهل الفن، هم عايزين كما يقال. فقالوا احنا هاي ادلتك وتقريباتك على الاطلاق والعموم هاي كلها غير تامة جملة وتفصيلا. قلنا على كيف؟ قال ابدأ بنقاشها. نقاشها اولا جملة يعني اجمالا مجموع الروايات والتقريب، وهذا خلينا نقول المنهج من التفكير، ثم اناقشك تفصيلا واحدة واحدة هل يمكن الاستدلال بها او لا. قلنا لا نسمع منك تفضل. أما المناقشات التفصيلية الإجمالية بدأنا بالمناقشة الأولى، تتذكرون كانت بأن هذه الألفاظ أهل مصر وأهل الصلاة وجميع الأنصار، هذه وإن كانت بظاهرة مطلقة وعامة إلا أنها تنصرف إلى البلدان القريبة المتحدة بالأفق. شو دليلك على الأنصار؟ قال لي بحكم الغلبة، لأن يومئذ زمان خو ماكو طرق المواصلات الموجودة اليوم، ولا أكو هذا التليجرام والإنترنت ومدري ياهو، ويتصل من أمريكا واستراليا يقول لك شفت الهلال. فالإمام صح قال جميع أهل الأنصار، بس هو قصد البلدان القريبة اللي يمكن وفق يومئذ زمانهم من وسائل الاتصالات والمواصلات كان يمكن أن يوصل خبر منهم. فهذا هو القيد بحكم الواقع والظروف الموجودة يومئذ، فهذا ينصرف بس للبلدان القريبة المتحدة بالأفق. قال هذا إشكال. قلنا الآن نحن وين الآن؟ بسبب الإشكالات الإجمالية على مجموع الروايات بغض النظر عن تفصيل. قلنا أيها المشهور، أولا الردود اللي أيضا نذكركم بها، أولا فنحن لا نسلم الانصراف، لأن كلام الإمام هذا ترى أكو نكات دقيقة، يعني إن بيهن سر المهنة وبيهن مفتاح المناقشة، وهذا من مفاتيح المناقشة، أنه أيها المشهور الكلام ليس عن الأداء حتى تقول لي أنه منصرف إلى البلدان القريبة باعتبار صعوبة الاتصالات والمواصلات، الكلام عن القضاء، والقضاء زمانه مفتوح، أكو ناس من تجي بالحج وراء عدة أشهر، يجون من بلاد فارس، يجون من وراء النهار، يجون من المغرب، موسم الحج يلتقون فيسألون بالعراق، يسأل بالمغرب، يقول له شهر رمضان السنة إيش كان عندكم الأربعاء أو الخميس؟ يقول له لا احنا صمنا الأربعاء، يقول له شو احنا صمنا الخميس، فعليه أن يقضي يوما. فالكلام كما ترى عن القضاء مو عن الأداء، لو كان الكلام عن الأداء أنه لا تبدأ شهر رمضان إلا بل كلامك سألي أنه أنا أخو ما أقدر أعطل، أنا عندي ليلة واحدة فقط، الليلة الأولى غايتها النهار التالي 24 ساعة، لا تقول اليوم من شهر رمضان لا مو من شهر رمضان، فب 24 ساعة أخو شو اللي يوصل الخبر منين غايتها؟ مسافة من مال الحلة من مال موزي. لكن الكلام مو عن الأداء، الكلام عن القضاء، والقضاء زمانه مفتوح ممكن بعد أشهر لا بعد سنين. الآن نحن بعد سنين ونقول سنة 400 للهجرة كان شهر رمضان يبدأ أربعاء لا يبدأ خميس، معلوم. فإذا هذا لا نسلم الانصراف، لأن الكلام عن القضاء والقضاء لا يحدده هذا الزمن، وإنما زمانه مفتوح. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية كانت لو سلمنا الانصراف، قول الانصراف لا يصلح للتقييد، هذا منتهي منا في علم الأصول، ما من لفظ مطلق وعام إلا وينصرف إلى الفرد الغالب وإلى الفرد الأوضح وإلى الفرد المثل المشهور لدى العرف، لكن هل يصلح التقييد هذا؟ لا يصلح التقييد. وثالثا كان الرد الثالث أيضا نتذكر أنه مما يبطل الانصراف أنه يومئذ ملتفت فقهاء العامة كلهم مناقشين المسألة، مسألة هل يثبت بالبلدان إذا رؤية في البلدان البعيدة هل يثبت الهلال أم لا، وفقهاء العامة كان يبنون على كفاية الرؤية في البلاد البعيدة لثبوته في البلاد القريبة. فالمسألة بزمن صدور النص كانت معروفة ومتداولة، وغالب روايات الأئمة صدرت تعليقات على الأسئلة والمشاكل الموجودة يومئذ والمثارة في المجتمع الإسلامي، فكيف تستبعد ذلك؟ العكس أصلا هو هذا اللي يكون المقصود، حتى نقلنا في وقته كلمة لسيد البروجيري قدس نفسه. يقول كلام الأئمة وأحاديث بالفقه عبارة عن تعليق. شو تعليق على أروي الوثقة؟ تعليق على فتح والعامة وأسئلة فتح. تفهم المقصود منها ادرس جو النص وبيئة النص والكلام المثار يومئذ تعرف ما هو مقصود الأئمة. ويومئذ أئمة المذاهب عدا الشافعية من قسمين إلى قسمين مجمعون على أن ذا رؤية في بلد بعيد يثبت في غيره من البلدان. فإذا لماذا تستغرب وتقول بالانصراف والمسألة مثارة ومبني عليها لدى العامة؟ هذا كان جواب ثالث. والجواب الرابع كان أشبه ما يقال بالإطلاق المقامي بأنه إذا كان المسألة كما تقولون أيها المشهور وأنه لا فيها انصراف إلى آخره فلماذا لم يقيد الإمام؟ الإمام لما أطلق وترك كلامه عاما ومفتوحا هذا معنى يريد الإطلاق. إذا لم يكن القيد هذا إذا كان القيد مرادا كما تتفضلون أيها المشهور لكان على الإمام أن يبينه. وإلا إذا لم يبين معنى راح يقع في التباس المستمع. هاي إذا الردود الأربعة اللي ردينا بها الإشكال الأول من الإشكالات الإجمالية. وأعتقد إلى هنا يمكن إحنا وصلنا بالبحث. هاي خلاصة حتى نستذكر المعلومات. مرات الخلاصة يمكن أوضح من الدرس الصيف بعد ما أدري هاي يمكن الخلاصة يمكن استوعبت بها الآن الكلام المتقدم والدروس المتقدم. لكن طبعا مدخلنا بها بالتفاصيل أكيد تتعبكم. فإذا هذا كان الإشكال الأول الإجمالي أن هذه الروايات منصرفة إلى البلدان القريبة وردينا عليها بهذا الوجه. ومنها إذن وممن منها من الإشكالات على إجمال الاستدلال بالرواية ومن الإشكالات الإجمالية ما أورده الشيخ الأنصاري قدس سره بقوله وأما الأخبار فالظاهر منها هاي الأخبار يستدل بها على كفاية الرؤية في البلد البعيد. قال فالظاهر منها أن الإطلاق في مقام بيان حكم انكشاف كون يوم الشك من رمضان لا في مقام بيان الكاشف وأنه يحصل بمجرد الرؤية في بلد من البلاد ولو كان في غاية البعد. أيضا الشيخ الأنصاري له تقريب يقول المولى ليس في مقام البيان من هذه الجهة من جهة النصر حتى تتمسك بإطلاق نصر فتقول أنه إذن أي مصر سواء كان قريبا أو بعيدا. المولى ليس في مقام البيان وإنما يريد يقول بصدد البيان من جهة أنه إذا ثبت عندك وانكشف لديك أن يوما من شهر رمضان قد فاتك صومه فقضك. الآن لما رؤي الهلال في ذلك البلد الآخر انكشف عندك على أنه يوم من شهر رمضان قد فاتك. فالإمام بصدد البيان لهذه المسألة أنه إذا صمت شهر رمضان ثم انكشف لك فوات يوم من أيامه وهذا صوم واجب فاتك فعليك قضاؤه. فالمولى في بيان حكم الانكشاف انكشاف فوات صوم يوم واجب عليك عليك قضاؤه لا بصدد بيان الكاشف وهو أن أي الكاشف أن الرؤية في بلد آخر تكون حجة عليك ويثبت دخول الشهر بها. فإذا المولى ليس في مقام البيان من هذه الجهة فلا تستطيع أن تتمسك بالإطلاق لأن المولى ليس في مقام البيان. إذن واضح الفرق بين الانكشاف والكاشف. فيقول المولى لو كان في مقام بيان الكاشف وهو أن الرؤية في أي مصر تكون حجة عليك ومعتبرة قال نتمسك بإطلاق الكاشف. لكن المولى مو في صدد بيان الكاشف في صدد بيان المنكشف وهو أنه إذا انكشف لديك أنه قد فاتك يوم من شهر رمضان فعليك قضاؤه لأن معنى فاتك صوم يوم واجب فعليك قضاؤه. فالمولى ليس في مقام البيان من جهة الكاشف وإنما المنكشف. هذا في موسوعته موسوعة الشيخ المجلد الثاني عشر 256. لذلك يقول فكما لا دلالة في هذا الإطلاق على الشروط المعتبرة في البينة فكذا لا دلالة على الشروط المعتبرة في البلد من القرب والبعد، بل المراد بيان حكم الانكشاف بعد فرض ثبوت الكاشف. إذن واضح صار كلام الشيخ الأنصاري، الشيخ الأنصاري مع المشهور طبعا، وأمام هذه الروايات فردها بأنه لا إطلاق، أنتم تمسكتم بالإطلاق، هذه لا إطلاق لها لأنها ليست بصدد بيان الكاشف، وهو أن الرؤية في أي بلد كافية، وإنما في صدد بيان المنكشف، وهو أنه إذا ثبت لديك، إذا ظهر عندك، إذا انكشف لديك أنه قد فاتك يوم واجب الصوم من شهر رمضان عليك قضاؤه. فإذا لا إطلاق في هذه الروايات. أقول في التعليق على كلام الشيخ قدس سره عدة نقاط. واحد، إن أراد قدس سره بالانكشاف ظهور أن اليوم الواجب صومه إذا فات فإنه يجب قضاؤه ليتم إشكاله، فإن قضاء الأيام الفائتة من شهر رمضان حكم واضح ومتسالم عليه لدى المسلمين، ونطق به القرآن الكريم، ولا يحتاج كل هذه الروايات لبيانه. إذن الملاحظة الأولى على كلام الشيخ أن بالله أيها الشيخ قدس الله نفسه رد توضح لنا مقصودك بالمنكشف. تقصد المنكشف أنه إذا ثبت لدي أنه قد فاتني يوم واجب الصوم فعلي قضاؤه. شو هذا من الواضحات؟ هذا من أول يوم من سورة البقرة، أول أيام المدينة نزل هذا الكلام، فعدة من أيام أخرى، فما يحتاج إلى كل هذه الروايات. إذا مسألة إذا فاتك صوم يوم واجب فعليك قضاؤه، هذا قصدك بالمنكشف بهذا المقدار؟ هذا ما يريد لكل هذه الروايات، هذا واضح من أول أيام نزل سورة البقرة وجوب الصوم في شهر رمضان. هذا بعيد أن يكون هذا المراد. فخلنا نتقدم أكثر بكلام الشيخ. وإن أراد انكشاف أن يوم الشك كان من شهر رمضان بثبوت البينة في بلد آخر فهو عين ما يريده المستدل. فربما قصدك إذن، لأن هذا الكلام اللي قلنا ذا بعيد، فربما قصدك أيها الشيخ على أنه بقيام البينة على الرؤية في بلد آخر انكشف لدي أن هذا اليوم من شهر رمضان قد فاتني وعلي قضاءه، هو ذا عين ما يريده المستدل. هو المستدل يثبت أنه إذا قامت بينة على الرؤية في أي بلد آخر فقد ثبت شهر رمضان وقد وجب علي الصوم، ولما لم أصم وجب علي قضاؤه. إذا قصدك هذا بالمنكشف فعين ما يريده المستدل أنه ثبت بالبينة برؤية الهلال في بلد آخر أن يوم الشك كان يوما من شهر رمضان، هذا يريد المستدل ويتمسك بإطلاقه. هذا إذن الملاحظة الأولى. الملاحظة الثانية أن التقريب الذي ذكره الشيخ قدس سره يلغي نكتة إيراد العموم والإطلاق في الأمصار، وإنما يرد الإشكال على ثبوت القضاء بقيام البينة كما أوردناه على الوجه الثاني وليس هنا. الملاحظة الثانية أيها الشيخ، هذا كلامه كأنه راح يلغي نكتة إيراد الإمام كلمة أهل مصر وجميع أهل الأنصار وجميع أهل الصلاة، ذلك شنو جايبين الإمام عليه السلام؟ هذا كلامك إنما يأتي على الوجه الثاني، روايات البينة اللي تقدمت لما الإمام قال إذا شهد عادلان على رؤية الشعر فعليك قضاؤه، فتجي تقول هاي لبيان الانكشاف. هذا إشكالك ما يأتي على تلك الروايات، لأن بها نكتة أهل بلد آخر، أهل مصر جميع أهل الصلاة. أما هذا التقليل تفضلت به، هذا رح يلغي الوجه والغاية من إتيان الإمام بكلمة أهل بلد آخر وأهل مصر. وإلا هذا الكلام تقول بيان المنكشف، فهذا ما عن في الرواية السابقة الثالثة لما الإمام قال إذا شهد عادلان، إذا قامت بينة، ما بيها بلد آخر، إذا قامت بينة على أن الشهر قد بدأ قبل بيوم فعليك قضاء اليوم، فتجي تقول هاي بيان المنكشف يمكن نقبله. أما هنا توجد نكتة إضافية، الإمام قال أهل أي أهل بلد آخر، الإمام قال جميع أهل الأنصار، الإمام قال جميع أهل الصلاة. فهذا تقريبك يلغي نكتة المجيء بهذه التعابير وهذه الألفاظ، ولا يمكن طبعا حمل كلام الإمام عن اللغوية أكيدا. ثلاثة، رد الثالث، إن جواب الإمام عليه السلام وإن كان بلسان قضاء اليوم الفائت إلا أن الإمام عليه السلام يريد أيضا لازمه، وهو كون ذلك اليوم من شهر رمضان، وأن الشهر ثابت برؤية أهل ذلك البلد قبل يوم، إذ أن ثبوت القضاء فرع ثبوت الوجوب، وهو فرع كون اليوم من شهر رمضان. إذن هذا هو التعليق الثالث، وهو أن الإمام عليه السلام وإن كان ظاهران أو السياق الفكرة الحكم اللي يريد يوصل الإمام وهو قضاء يوم فائت من شهر رمضان، لكن هذا كيف ثبت علي وجوب قضاء يوم شهر رمضان؟ هو ما يجب القضاء إلا لواجب قد فات، لو لم يكن واجبا لما وجب قضاؤه بالفوات. فإذا الإمام وإن كان هو بحسب الظاهر يريد يبين لي حكم وجوب القضاء، إلا أنه مستبطن لازمه، وإلا كيف وجب القضاء؟ فلا بد أن يكون لازمه أن هذا اليوم الذي رؤي به الهلال في بلد آخر من شهر رمضان، لو لم يكن من شهر رمضان لما وجب صومه، ولما وجب قضاؤه بالفوات. فإذا حتى لو كان الإمام بصدد بيان حكم قضاء يوم شهر فائت واجب فائت، فلازمه ثبوت أن هذا اليوم من شهر رمضان. رابعا، تعليق الرابع، أن هذا الإشكال يمكن تصوره فيما لو كانت في السماء علة من غيم ونحوه، ليقال أن قيام البينة في البلدان القريبة كشف عن وجود الهلال في بلد الغيم، لكن بعض الروايات كصحيحة هشام بن الحكم وصحيحة أبي بصير لم يفرض فيها وجود غيم أو مانع عن رؤية الهلال في داخل البلد، ليتوهم اختصاص النظر فيها إلى حكم الانكشاف وعدمه لهذا المكلف أو لأهل ذلك البلد، وإنما حكم بذلك لكل من صام 29 يوما، ولو من جهة عدم إمكان رؤية الهلال في مكان الاستهلال، ثم قامت بينة على صيام أهل بلد، على صيام أهل مصر آخر 30 يوما. إذا الرابع، التعليق الرابع، أنه لو كانت الرواية والسؤال والجواب يفترض وجود غيم في السؤال والإمام أجاب على هذا الأساس، لأمكن قبول إشكالكم أيها المشهور، ونقول أن الإمام كان قصده في البلدان القريبة، لكن لما ما رؤي الهلال هنا لأجل الغيم فإذا رؤي في أي بلد آخر متحد معه بالأفق فهذا يكشف عن أن الهلال كان موجودا عندكم لكن لأجل الغيم ما رأيتموه فوجب عليكم الصوم. يمكن نقبل الإشكال. أما الصحاح اللي قرأناه صحيحة هشام وأبي بصير لا تفترض وجود غيم، فمعنى إذن حتى لو كانت السماء مصحية والناس تصدت للرؤية ولم ترى هلالا مع ذلك الإمام اكتفى برؤيته لبلد آخر، معنى متأكدين من عدم وجود رؤية الهلال، كلام مطلق في الروايات لم تفترض وجود غيم. فمعنى إذن جواب الإمام شامل حتى فيما لو كنت قاطع بأنك لا يوجد هلال في أفقك. لو كانت واضح إذن هاي النقطة الرابعة التعليق الرابع، لو كانت المسألة تفترض وجود غيم لكان يمكن نقول إشكالك ليبا وجو ونقول هذا الإمام قاصد فقط البلاد القريبة المتحدة بالأفق، لأن لما رؤي الهلال في بلد آخر فالإمام قال هذا يكشف عن أن الهلال كان موجود في أفقكم بس أنتم لأجل وجود الغيم ما رأيتم الهلال فعليكم القضاء. الصحيح ليس فيها إشارة لغيم، فمعنى إذن مطلقا سواء ما رأيتم الهلال لوجود غيم أو ما رأيتموه لأن أصلا الهلال موجود في أفقكم، ما دام سمعتم عن أهل بلد أنهم صاموا 30 فعليكم القضاء. رواية إذن لا تفترض ما يشير إلى صحة كلامه، وهذا يدل على كون المعيار ثبوت رؤية الهلال في أي بلد آخر وإن كان غير متحد في الأفق معه. إذن هذا إشكال الشيخ الأنصاري أيضا رددناه بهذه الوجوه. ومنها ومن الوجوه إذن ومن الإشكالات الإجمالية على مجموع الروايات ما أورده بعض من حضرنا بحثه الشريف بقوله في محاضر يوم 16 جماد الثانية 1417 قال: وقبل قراءة الروايات نشير إلى أمر هذه الروايات التي قرأناها، وهو أنه على تقدير التسليم بالإطلاق فما تقدم منا من وجوه مانع عن تحقق الإطلاق ولا أقل من كونه مقيدا، هذه الوجوه من كونه أو مخصصا فيكون هذه الوجوه كالقرينة المنفصلة. وهذا جواب عن الروايات الأربعة جميعا. قال: لو سلمنا أن هذه الروايات لها إطلاق لكن نحن ذكرنا وجوها ستة بحسب التقيات وخمسة في الرسالة المطبوعة الصادرة من مكتبه، فقال هذه الوجوه تصبح لتقييد الإطلاق، ووقع أنها اللي سميناها الشواهد، هو سماها الشواهد لكن في نهاية كلامه لا سماها مقيدات، قال مقيدات للإطلاق. فقال إذن حتى لو افترضنا أن هذه الروايات فيها إطلاق فهذا الإطلاق يقيده الشواهد الخمسة والمقيدات الخمسة التي ذكرناها. هذا إذن جواب إجمالي عن المجموع. ما هو جوابه؟ أقول نقلنا هذه الشواهد أو الوجوه أو المقيدات سابقا وناقشناها جميعا ولم يتم منها شيء يصلح لتقييد الإطلاقات. مو بالدروس السابقة ناقشنا هذه الشواهد الخمسة أو الستة ولم يصلح منها أي شيء للتقييد، بل استغربنا أن مثل هذا الإطلاق ومثل هذا العموم المصرح به يتنازل عنه لأجل هذه التقريبات التي هي مجرد سميناها استفادات عرضية، ما مقصودة يعني بشكل مباشر استفادات عرضية، لا بس أن تكون مؤيدات لبعض الأدلة وأمثالها، أما أن تكون مقيدات لنصوص صريحة لا أخو هذا بعيدا جدا. فإذن هذا الإشكال الثالث الإجمالي، وهو أنه تقدمت هذه المقيدات الخمسة وتصلح للتقييد ورأيناها لا تصلح. خب بعد ومنها ومن هذه الإشكالات على الإجمال ما اعتبرها بعض المعاصرين، وهو السيد محمد حسين الطهراني في رسالته أو رسائله المتبادلة مع سيد الخوي قدس سره، ما اعتبرها بعض المعاصرين قرائن عقلية ونقلية توجب حصر المفهوم في بعض أفراد ما ينطبق عليه بعد الاعتراف بتمامية الإطلاق، فكأنه اعترف هو بأن الإطلاق تام في هذه الروايات، لكنه قال توجد موانع، مقتضى الإطلاق موجود فيها لا نشك، لكن يوجد موانع عقلية ونقلية عن الأخذ والتمسك بهذا الإطلاق. ما هي هذه القرائن العقلية؟ سنؤجلها إن شاء الله، نؤجلها إلى ما بعد مناقشة الروايات تفصيلا. إذن لكن احتفظوا بهذا، طلبونا يعني طلبونا، وسنتعرض لذكرها بعد الانتهاء من مناقشة الروايات بإذن الله تعالى. فإذا هذا الإشكال الإجمالي الآخر، وهو قال توجد موانع عقلية ونقلية عن التمسك بهذا الإطلاق، ذكره في رسالتي اللي حبي راجعها من صفحة 87 فما فوق. إذا انتهينا الآن، يوجد إشكال آخر لا نحتاج أن نطيل به، هذا نقلته من مجلة فقه أهل البيت أيضا وجوابه موجود. ننتقل الآن إلى المناقشة التفصيلية في الروايات. الآن إذن المناقشات الإجمالية حررناها من المصادر، دائما نقول لكم من الفوائد إن شاء الله اللي نتلمس تحصلوها من البحث، وهذه المنهجية هذه لاحظ هذا كل كلام مبثوث في كلمات الأصحاب، لكن كيف ترتبها، كيف تجعل منها منهجان، هذه مناقشات إجمالية، هذه تفصيلية، كل واحدة تضعها في موضعها، كل واحدة تجيبها الجواب الذي يناسبها، لا تعبر من واحدة إلى أخرى. هذا ما موجود المنهج أمامك، طبعا الكتب موجودة اللي ناقشت هذه المسألة، وكتب كثيرة ليس فيها شيء من هذا القبيل، الحمد لله رزق لي ولكم إن شاء الله تعالى. زين الآن ننتقل، وعدنا بأن المناقشة جملة وتفصيلا، جملة انتهينا منها، يوجد آخر لا نحتاج أن نطيل فيه. الآن مناقشة دلالة الروايات تفصيلا، نبدأ بأي رواية الأولى كانت؟ صحيحة هشام بن الحكم حسب الظاهر، نتذكرها صحيحة هشام الحكم عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال في من صام 29 قال إن كانت له بينة عادلة على أهل مصر أنهم صاموا 30 على رؤيته قضى يوما. والسيد الخوئي يقول دلت بمقتضى إطلاقها كما ترى بينة على أهل مصر، وأهل مصر مطلقة، نتمسك بإطلاقها. ما هي مناقشاتكم أيها المشهور؟ فإذا نبدأ بالرواية الأولى. أما الأولى وهي صحيحة هشام بن الحكم، فقد أورد على الاستدلال بها من جهتين. واحد، ما ذكره بعض من حضرنا بحثه الشريف بقوله ومثلها صحيحة سماعة، وهي الخامسة التي لم يذكرها سيده ولم يستدل بها، وأشكله دام ظله الشريف على أستاذي بأنه لماذا لم تستدل بها وهي بنفس لسان هشام الحكم، ونحن ردينا هذا الإشكال تذكروا. قال فإن الإمام، انتبهوا إلى هذا الإشكال، تقول مقتنعين بالإطلاق لما مقتنعين، إذا ما مقتنعين بالإطلاق تعالي من بعد ما نحتاج إلى أن يقال، بس إذا مقتنعين حتى الرد عليكم الإطلاق، مقتنعين بالإطلاق فنسمع للمشهور. إذا نقول أيها المشهور هذا الإطلاق برا شلون ترده، هذا الموجود في صحيحة الشام الحكم. قال ها، هاي المحاضرة في تاريخ يوم 16 جماد الثانية 1417، والحمد لله اللي ترجعون الكراس المطبوع عن المكتب تجدون كلامنا ما شاء الله فيه أمانة علمية كبيرة ودقيقة، وقارنوا بين الآن اللي مقرر والموجود بالرسالة الصادر من المكتب الحمد لله فيه دقة وأمانة عالية مع سعة وبسط الكلام أكثر. زين، قال فإن الإمام عليه السلام عبر في الأولى بأهل مصر صحيحة هشام، وفي الأخرى صحيحة سماعة اجتمع أهل مصر. قال وهذا التعبير لنكتة، مو النكتة اللي انتو اشرتوا بها او متمسكين باطلاق والى اخره، لا الامام مو يما هاي، وانما قال لنكتة تتعلق بحجية البينة على الرؤية، وهي ان لا يكون لها معارض حكمي، نظير قوله عليه السلام في روايات اخر ليس الرؤية أن يقوم واحد فيقول رأيته وينفيه غيره، هذا مضمون طبعا حديث كثير مرت بنا، كمثلا صحيحة أبي أيوب الخزاز عن أبي عبد الله عليه السلام وفيها وليس رؤية الهلال أن يقوم عدة فيقول واحد قد رأيته ويقول الآخر الآخر لم نره، إذا رآه واحد رآه مئة، وإذا رآه مئة رآه ألف، إلى آخره مجموعة من الروايات مرت لنا. فيقول إذن هذه الرواية ورد بها هذا التعبير، إذ إن كانت له بينة عادلة على أهل مصر أنهم، هذا لنكتة، وهي هذه النكتة أن البينة لكي تكون حجة يجب أن لا يكون لها معارض حكمي. وما هو المعارض الحكمي؟ تذكرون قسمنا المعارض إلى معارض حقيقي، وهو ما لو جاء مدعي وقال رأيت الهلال ونحن لا نعلم قطعا أن الهلال بعد بالمحق، عندنا حسابات فلكية، فإذا هاي الرؤية ما إلها أي قيمة، لن يوجد مانع حقيقي واقعي خارجي من القبول بها. وهناك معارض حكمي فيما لو تصدى ألف للرؤية والسماء صافية وبس واحد اثنين قالوا رأينا الهلال، نقول لو شو ذلك 998 ما شافوا، فيظهر انتهى رؤيتك ليست دقيقة متوهم بها، هذا معارض حكمي. فإذا يقول دام ظله الشريف أن هذه الروايات جاءت لبيان هذه النكتة، أن لا يوجد للبينة معارض حكمي، فالعناية في هذا التعبير بلحاظ قيام الحجة وتعدد الشهود عند أهل مصر، أي أن مجرد الشاهدين من أهل مصر لا يكفي لوجوب القضاء، إذ يمكن انفرادهما بالرؤية مع معارضة أهل مصر، فلا بد من اجتماع أهل مصر على صدقهما أو الشياع العلمي. وذكر 500 في مصر، هاي صحيحة سماعة، لتحصيل الحجة بوجود مستهلين كثر وثبوت الرؤية، ولا مدخلية لذكر المصر، وليس هو في مقام البيان من هذه الجهة حتى يتمسك بإطلاقه وشموله إلى القريب والبعيد. إذن هذا الإشكال الأول على هذه الصحيحة نطبقه على النص. النص ماذا كان؟ إن كانت له بينة عادلة على أهل مصر أنهم صاموا 30 على رؤيتي قضى يوما. فقال هنا ليس المقصود إطلاق كلمة مصر والتمسك بها وأن هذا المصر سواء ألا منهم هاي، وإنما يريد أن يقول أن البينة لكي تكون معتبرة وحجة لابد أن لا يكون لها معارض حكمي، بأن يقوم اثنان من دون الناس ويقولان قد رأينا الهلال والناس كلهم ما حد شاف الهلال، فإذن هذا يضعف قيمة هذه البينة، يضعف الاطمئنان إليها، فلا تكون حجة. فالإمام يقول بينة عادلة على أهل مصر، يعني لابد أن أهل مصر كلهم تحصل لهم قناعة بالشياع أو برؤية عدد كبير للهلال لكي تكون هذه الحجة معتبرة. المتكلم ليس إذن في مقام البيان من جهة النصر حتى تتمسك بإطلاق، ومن جهة وإنما هو من جهة بيان حجية البينة، أن البينة لكي تكون حجة لا يكفي أن يقوم اثنان فيقولان رأينا الهلال والبقية لم يروه، هاي بينة ما مقنعة، هذه لماذا لم يره الآخرون؟ فدنيا ليست في مقام البيان من هذه. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ذو القاسم محمد وعلى آله الطاهرين.